الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 من كتاب زاد المعاد، فصول في هديه في العبادات. أنت يا شيخ سالم ما عندك؟ ها؟ أيوة، لا يفوتك، نحمله معك. وفقنا الله في بدء استقامتنا لهذا الكتاب، ما نعرف لا زيد ولا عمر ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ إحياء، ما نعرف أحد. وفقنا الله لابن القيم، نقرأ كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، نتوضأ، نقرأ كيف يصلي، نصلي. وبعد أيام هدانا الله وجاءت الدعوة، وقد قطعنا شوطا في معرفة مثل هذه المهمات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 من زاد المعاد، فصول في هديه في العبادات، فصل في هديه في الوضوء. قال: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، إلا يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، وقال: عمدا صنعته يا عمر. وربما صلى الصلوات بوضوء واحد وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثوه تارة، وبأزيد منه تارة، وذلك نحو 4 أواق بالدمشقي أو أوقيتين وثلاث. وكان من أيسر الناس صبا، يعني يتوضأ وضوء دون وضوء لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي. حديث عبد الله بن مغفل، وهو من قطع بينه وبين أبي نعامة، وله شواهد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وقال: إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. حديث أبي بن كعب عند أحمد وغيره، وفي سنده خارج بن مصعب، مجمع على ضعفه. ومر بسعد وهو يتوضأ فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. خرجه أحمد وابن ماجه. حديث عبد الله بن عمرو في ابن لهيعة ضعيف، وحيي بن عبد الله قال البخاري فيه نظر، إلا أنها من عمومة الأدلة. من حديث عبد الله بن عمرو: فمن زاد فقد ظلم وتعدى وظلم. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة، حديث ابن عباس في البخاري، مرتين مرتين، حديث عبد الله بن زيد في البخاري، وثلاثا ثلاثا، حديث عثمان بن عفان متفق عليه، جاء عن أبي هريرة في البخاري. وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، حديث عبد الله بن زيد متفق عليه. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، وتارة بغرفتين لم يثبت، وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق ثابت، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن، نعم، الاستنشاق ثلاثا ثلاثا ثابت، لكن بغرفة للفم وغرفة للأنف، هذا الذي لم يثبت، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هدي صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما كما في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن عاصم غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ذاك ليس له إلا حديث الأذان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، فعلى ذلك ثلاثا، وفي لفظ مضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، فهذا صح ما روي في المضمض والاستنشاق. ولم يجي الفصل بين المضمض والاستنشاق في حديث صحيح البتة، وأشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. هناك حديث لكن في سنده على ما أظن محمد بن عبد العزيز، وهو وأبوه ضعيفان، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، كأنه هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف في سنده ليس بن أبي سليم، وفي سنده إرسال وأيضا مجاهيل. ولكن لا ندري من طلح عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر كما في حديث عبد الله بن زيد. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، أما ما جاء أنه مسح برأسه ثلاثا، هذه زيادة معلة كما في سنن أبي داود. وإذا كان عليه العمامة أيضا يمسح عليها. والصحيح أنه لم يكن يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البليماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم قال امسح برأسه ثلاثة. وهذا لا يحتج به ابن اليماني وابن البليماني وأبوه ضعيفان، وإن كان الأب أحسن حالا، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. وقال أبو داود: حديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. إذا قد قال ابن القيم البتة، فالغالب أن بتته لا بعدها. وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية، وأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. العجيب أن جماهير الفقهاء ينكرون المسح على العمامة، وجماهير المحدثين يثبتون المسح على العمامة وقولهم أصوب. ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. ثلاث حالات: إن كان رأسك مكشوفا تمسح على الرأس، والسنة فيها أن تبدأ بمقدم رأسك إلى القفا ثم تعود إلى مقدم الرأس. وإن كان الرأس معصوبا بالعمامة قد غطي جميعه تمسح على العمامة، وإن كان الرأس قد غطي بعضه بالعمامة وبدت الناصية تمسح على الناصية وعلى العمامة. مفهوم يا أخوة؟ وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم، وكان يغسل رجليه إذا لم يكن في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كان في الخفين، وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه، قال بماء غير فضل يده، وكان يمسح رأسه بماء غير فضل يده، هذا الرأس يستحدث له ماء، أما الأذنان لا يستحدث لهما ماء، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، يدخل السبابتين في الأذنين ويجعل الإبهامين حول الصمخ. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. لما تشاهد بعض الأحناف يتوضعون حركات للعنق، حركات لتخليل الأصابع، الحق أنه وضوء فيه تفنن عجيب، لكن لم يثبت. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، بعضهم يضيف ماء هكذا ينزل بعد أن ينتهي على أنفه ووجهه. ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوءه شيئا غير التسمية، وأيضا التسمية حديثها ليس بواجب إنما هو مستحب، وكل حديث فيه أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مختلق، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها: اللهم بيض وجهي، اللهم ناولني كتابي بيميني، اللهم لا تناولني كتابي بشمالي، ونحو هذا. ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. أيضا التسمية إنما هي من عمومات، أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله حديث لا يصح. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى هنا في صحيح مسلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، زيادة ضعيفة خرجها الترمذي. وحديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال: ولم يقل في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، ولا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة، يعني أبو هريرة رضي الله عنه، فإن من الحديث تبلغ الغرة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أنه إذا توضأ إلى هنا تكون الغرة إلى هنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه خبر، إنما هو خبر، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تكون حليته يوم القيامة ويكون غرته يوم القيامة في مواطن الوضوء. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. أخرجه مسلم، وهو حديث يعني قضى على الخلاف لمن أخذ به، لأن بعض أهل العلم يقول هل تدخل المرفقان في اليد، هل تدخل الكعبان في الرجل في القدم، فيقال لهم غسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرع في العضد، وهذا العضد ما بين المرفق إلى الكتف هذا عضد، وشرع في الساق ما بين الكعب إلى الركبة، لكن ما هو ضروري يرفع إلى الركبة ولا حتى إلى نصف الساق، الواجب إلى الكعبين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تجشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشب بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني الإفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. كتاب الترمذي مليء بهذه الأحكام الجميلة، لا يصح الشيء، وقال الإمام أحمد لا يصح الشيء، وقال الإمام البخاري هذا أصح الشيء في الباب. ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن مغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا، ولم يكن يواظب على ذلك، وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أحمد وأبو زرع لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وهذا هو الصحيح، لا يثبت فيها شيء، إنما يغسل ما ظهر منها، يغسل الوجه وما ظهر منها يكفيه. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدرك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا، مدار الحديث على ابن لهيعة كما يشير إليه المؤلف. وهذا الحديث إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا، لهذا لم يروه الذين اعتنوا بوضوئه بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم على أن في إسناده ابن لهيعة. ما شاء الله، انظروا إلى هذا التحقيق، لأنه قد جاء في بعض النسخ أن ابن لهيعة متابع، ولكن الحافظ يخطأ هذا. وانظر إلى ابن القيم كيف يعل هذا الحديث، يعني حديث عثمان في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث كذلك الربيع في عند أبي داود، حديث علي في سنن أبي داود، وحديث كثيرة، ولم يذكروا الدلك، لم يذكروا الدلك. وأما تحريك خاتمه فقد روي في حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني. الحمد لله استفدنا خيرا عظيما.